شيخنا بارك الله فيكم، عشنا مع مطلع هذه السورة المباركة وبدأنا بصفات المتقين، ثم مررنا بالحديث عن الكافرين والمنافقين أجارنا الله وإياكم منهم. واليوم سنبدأ بمقطع جديد له صلة بسابقه، فنود أن لو عرجنا سريعا على المعنى الإجمالي لهذه الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، تمت كلمه وعمت نعمه وجمت حكمه وعظمت حكمه وجرى بما كان وما يكون قلمه، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. وبعد، فإن الله تعالى قد قدم لنا في الآيات السابقات، قد حدثنا في الآيات السابقات عن حال ثلاثة أصناف. الصنف الأول هو صنف المتقين، فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وذكر صفاتهم. ثم تكلم عن الصنف الثاني فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فذكر الكافرين. ثم ذكر الصنف الثالث، والصنف الثالث هم المنافقون، وهم الذين بدأ الله سبحانه وتعالى بذكرهم من قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ثم إنه سبحانه وتعالى ذكر صفات المنافقين وطالت الآيات التي تتكلم عنها مقارنة بالصنفين الآخرين، وكذلك ختم ذكر صفات المنافقين بمثلين، المثل المائي والمثل الناري. بدأ بذكر المثل الناري بقوله سبحانه وتعالى مثله كمثل الذي استوقد نارا، ثم ذكر المثل المائي في قوله تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات. وقد رجح ابن كثير وغيره من المفسرين خلافا لابن جرير رحمه الله تعالى أن المثلين يتكلمان عن صنفين مختلفين من المنافقين، من جنس المنافقين. طيب، بعد أن ذكرت هذه الأصناف الثلاثة، المتقون والمكافرون والمنافقون، عاد إليهم جميعا فخاطبهم جميعا بقوله يا أيها الناس، أي أنتم المخاطبون، سواء أكنتم من المتقين أو من المكافرين أو من المنافقين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. سيقال وما فائدة ذلك بالنسبة للمتقين وهم أصلا يعبدونه؟ نقول لأن المتقين يحتاجون إلى أن يزدادوا إيمانا كما قال إبراهيم عليه السلام، ولكن ليطمئن قلبي، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، فهم مؤمنون، وعلى الرغم من ذلك قال لهم اتقوا الله وآمنوا برسوله. إذن خاطبهم جميعا بقوله يا أيها الناس، إذن كلمة يا أيها الناس تشمل المتقين والكافرين والمنافقين. اعبدوا ربكم، ها هنا في هذه الآية المباركة العظيمة العجيبة تكلم الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين واضعا وسائل الإقناع على توحيد الألوهية، توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة، أن نعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة، فذكر عددا من وسائل الإقناع العجيبة التي تدل على جمال القرآن وعظمته. ووسائل الإقناع تنقسم إلى أقسام، القسم الأول الأدلة والبراهين والحجج، والقسم الثاني المخاطبات الجدلية الكلامية المقنعة، والقسم الثالث المخاطبات العاطفية. هذه كلها موجودة في هذه الآيات في هذا المقطع الذي سمعناه. تعال بنا الآن نستعرض ذلك كله. في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إذن هو طلب أن نوحده كما يوحده المؤمنون والمشركون في توحيد الربوبية، ينبغي أن يوحدوه في توحيد الألوهية، أي كما يقولون بأنه هو رب الكون ينبغي أن يقولوا أيضا نحن عباده، فهو المستحق للعبادة ولا يستحق العبادة أحد سواه. وقد بين الله ذلك في أول سورة في قوله إياك نعبد، فهنا فصل معنى إياك نعبد وأدلة إياك نعبد. طيب، ما هي الأدلة يا رب؟ وكيف يمكن أن يقتنع الجاحدون والمعرضون والهاربون والفارون عن جنابك، الفارون عن بابك؟ ما هي الأدلة التي تقنعهم؟ قال الدليل الأول دليل الأنفس، الذي خلقكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. إذن الدليل الأول هو خلقنا، فهو المستحق لأن نعبده. وإذا كان الإنسان عجيب، انظر الإنسان العجيب، يصنع آلة ويضع لها برنامج لكيفية التصرف بها، فإذا جاء أحد وعبث بها على خلاف ذلك البرنامج تألم منه. على سبيل المثال، واحد صنع سيارة ووضع دليل لكيفية التحكم بها، فيأتي شخص آخر فيلعب بهذه، بدلا من أن يجعل هذه السيارة لأجل أن تنقل متاعه يجعلها لأجل أن يصدم بها الجدار. لا شك أن هذا مجنون. وكذلك الله سبحانه وتعالى صنع هذا الإنسان خلق هذا الإنسان؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. إذن هذا هو الدليل الأول، أنه ماذا؟ خلقنا، الذي خلقكم. دليل الخلق للنفس إلى آدم الذي هو أول إنسان تناسل منه البشر، فهو خلقه سبحانه وتعالى، قال إني خالق بشرا من طين، فهو الذي خلقه. إذن هذا الدليل الأول. وهذا الدليل إيش يا شيخ محمد؟ الثاني، خلقنا. الدليل الثاني خلق من قبلنا. فما يأتي واحد يقول لا، ولذلك الطبائعيون يعني الذين الملحدون الذين يقولون الطبيعة خلقتنا، نقول طيب ومن خلق الطبيعة؟ ما هي الطبيعة التي خلقتكم بالضبط؟ يعني الجبال والنجوم والشجر والماء وهذه الذرات، ومن خلق هذه الذرات؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا والذين من قبلكم. إذن هذا، ولاحظ كلمة الذين تشمل العاقل وغير العاقل، ولكنه جعلها للعاقل لأنه الأرقى. يعني كما نقول بأنه عندنا الكائنات وحيدة الخلية والكائنات متعددة الخلايا، الأرقى هي متعددة الخلايا. فإذا الذي خلقكم والذين من قبلكم هذان دليلان أو حجتان، وما يستطيع الإنسان أن ينفك منهما. ويتكرر هذه تتكرر هذه الأدلة باستمرار في القرآن الكريم بأساليب متعددة، لأن الإنسان لا يستطيع الجواب إلا أن يجادل أو يكابر. الدليل الثالث، قبل أن ننتقل للدليل الثالث، لاحظ هنا قال والذين من قبلكم لعلكم
تتقون.
يقول إذا أنتم سلكتم طريق العبادة فإن العبادة تؤدي بكم إلى التقوى، وهي الصفة الأولى الموجودة في سورة البقرة التي الإنسان ينشد أن يصل إليها. إذا جاء واحد قال لي كيف نصل إلى التقوى، نقول كثرة العبادة. الذي يريد السيادة ينبغي أن يهجر الوسادة، والذي يريد حقيقة السيادة فطريقها طريق العبادة. إذن العبادة تؤدي بك إلى ذلك العبادة. وقد قلنا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تبسمك في وجه أخيك صدقة، وصلاتك صدقة. وبعض الناس يعتقد أن العبادة هي فقط الصلاة، بينما يفسد في الأرض في علاقاته مع الناس، وهذا من أشد الخلل. انتهينا إذن من تفسير الإجمالي لهذه الآية الثانية. نأتي الدليل الثالث، قال الذي جعل لكم الأرض فراشا. الذي جعل الأرض فراشا، أي جعل هذه الأرض برغم أن فيها بحار وجبال وأودية متعددة التضاريس، وعلى الرغم من ذلك تجدها مثل الفراش الممهد. ولذلك في سورة طه قال الذي جعل الأرض مهدا، وفي القراءة الأخرى مهادا. المهاد يعني المذللة التي مثل المهد الذي يكون للرضيع للطفل الصغير. إذن الذي جعل الأرض فراشا، هذا الدليل الثالث. جعل الأرض فراشا بمعنى أنكم تنامون فيها، تسيرون فيها، تبنون مدنكم فيها، تقضون حوائجكم فيها، فهي مذللة كالفراش الذي ينام عليها الإنسان ولا يجد فيها أي تمغيص. من الذي فعل ذلك؟ هل فعل ذلك الطبيعة؟ أم فعل ذلك هبل؟ أم فعل ذلك اللات؟ أم فعل ذلك الملك فلان أو الزعيم فلان أو الرئيس فلان أو الأمير فلان أو الغني فلان؟ كلا، الله جعل الأرض فراشا. طيب هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع، والسماء بناء. السماء بناء، البناء يطلق هنا على السقف، ولذلك قال في سورة الأنبياء وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وقال في سورة الطور والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع. فهذا البناء المرفوع ما في أعمدة، وبالرغم من ذلك ما يسقط بغير عمد ترونها بأعينكم. طبعا بعض الناس يقول هي الأعمدة هي العوامل الجذب التي بين الكواكب وهي كذا وكذا، هذه مسألة أخرى، لكن المقصود أن الناس لا يرون أعمدة، وبالرغم من ذلك سقف محفوظ. وجعلنا السماء سقف رفع سمكها فسواها. هذا السقف المرفوع والسماء بناء، وبالرغم من وليش قال بناء هنا؟ لماذا قال بناء ولم يقل سقفا في هذا المكان؟ لأنه يريد أن يقول إذا كان في بناء بدون أعمدة فورا الإنسان يتوقع أن يسقط عليه، ولكن هو لا يسقط عليه. ومن الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا؟ الله. إذن هذا الدليل الرابع، أنه جعل سقف فوقك في أي وقت يمكن أن يخر. وعلى الرغم من ذلك العجيب أنك تمر ولا تشعر بأدنى خوف. لاحظ إذا كان في بناية أعمدتها بدأت تتراخى وتشعر بالتصدع فيها، وتشعر بأن السقف بدأ يقلق ويمكن أن يتحرك، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الجدار يريد أن ينقض في سورة الكهف، يوشك أن ينقض، أنت نفسك تمشي تحته وأنت خائف قلق، حتى ولو قيل لك باقي له من مدته الزمنية سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات أنت تشعر بقلق. هذا نمشي لا يخطر في بالنا أصلا أنه سيسقط من شدة الأمان والاطمئنان. ولذلك قال والسماء بناء، إذن هذا الدليل الرابع، الذي عمل كل ذلك ألا يستحق منك العبادة؟ هذا خطاب للكافر وخطاب للمنافق. أما للمؤمن فالمقصود ينبغي أن تزداد عبادة له وتثق بدينه وتقول كما كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: اللهم أنت الحق، أنت الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الدليل الخامس قال: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. طيب الدليل الخامس: يا رب أنت خلقتنا، خلقت من قبلنا، جعلت لنا الأرض فراشا، جعلت السماء بناء، واحد عنده المسكن وآمن مطمئن، ولكن هل يمكن أن يعيش بدون أمن غذائي؟ قال: وأنا الذي وفرت لكم الأمن الغذائي. الآن الدول تجد بعض الدول يقول: عندنا احتياطي استراتيجي فيما لو حصلت لهم مدلهمات ولا أزمات ولا نكبات ولا زلازل ولا محن ولا حروب ولا كروب، يقول: أنا عندنا احتياطي استراتيجي لمدة شهرين. بعضهم يقول: أو سنتين، بعضهم يقول: أو ثلاث سنوات، بعضهم يقول: يا الله 10 سنوات. ما الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم منذ أن خلق آدم، منذ ما قبل آدم، للكائنات الحية التي قبل. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم على امتداد السنوات والأعوام. طب هذا الدليل الخامس. وأنت إذا واحد صاحب شركة جاء إليك وقال لك: يا فلان أنا أريد أوظفك عندي، أنت الآن يعني خريج جامعة جديد ومنتظر الوظيفة، قال: أنا أريد أوظفك عندي، وانظر سأعطيك أعلى راتب في العالم وستبقى على هذه الوظيفة وتطمئن، فقط تكون معنا ولا نريدك أن تؤدي شيئا، وسننشئ لك بيت ومسكن وأنت آمن مطمئن فيه، كيف ستشعر إزاء هذا الشخص؟
الامتنان،
الامتنان الشديد. فطالما استعبد الإنسان إحسانه ستشعر بأنك أسر لهذا الرق الذي وضعك فيه الرجل. طيب الله سبحانه وتعالى يا شيخ هو خلقك في ذاتك، هو أعطاك السمع والبصر والأفئدة، خلقكم والذين من قبلكم، وهو خلق آباك من قبل وأمك من قبل، وهو أعطاك هذا السماء بناء، أعطاك الأرض فراشا، أعطاك الأمن الغذائي، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. والجائع بالمناسبة الله سبحانه وتعالى قدر في الأرض أقواتها، الجائع من أهل الأرض ليس جائعا لأنه لا يجد طعاما، وإنما لأن هناك من البغاة والظلمة والناكرين لحقوق الناس، الناكرين لشكر ربهم، من حجب عنه هذا القوت الذي يستحقه. إذن قال الله سبحانه وتعالى: وأنزل من هذا الدليل الخامس، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. لاحظ هذه الأدلة كلها أدلة عقلية مادية مشاهدة، ما يستطيع الإنسان ينكرها. ولذلك الله سبحانه وتعالى في عدد من الآيات يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق، هذه أدلة الآفاق، وفي أنفسهم أدلة النفس الآية الأولى. نعم. خلقكم الذين من قبلكم تتكرر: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، وهكذا، أم عندهم خزائن ربك، هذه الأقوات والأرزاق، أم هم المسيطرون. تتكرر، لماذا تتكرر؟ لأن الكتاب القرآن كتاب تزكية وتربية، فلا بد من تثبيت الإيمان للمؤمن وزيادته، ولا بد من جلب الكافر ومناقشته ومجادلته بالتي هي أحسن. إذن هذه هي الأدلة الخمسة العقلية المادية المنطقية المشاهدة. ولذلك ختمها بقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما معنى فلا تجعلوا لله أندادا؟ الند هو النظير والشريك والمساوي والمماثل. ما تأتي تقول: والله هبل، مثل ما كان كفار العرب يعبدون هبل، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كيف نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى والله هو الذي أعطاك كل هذا؟
يعني كل ما سبق هذه الأدلة كلها مقدمة لكي يقول الله لك:
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لماذا قالوا أنتم تعلمون؟ يعني أنتم تعلمون أنه هو الذي خلقكم فعلا، أنتم تعلمون أنه خلق من قبلكم، أنتم تعلمون أنه جعل الأرض فراشا، أنتم تعلمون أنه لا هبل ولا فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، ولا إبليس الشيطان، ولا آباءنا للحكام ولا الأمراء ولا الأغنياء ولا الجبابرة، هل هم الذين جعلوا الأرض فراشا؟ لا. طب هم الذين خلقونا؟ لا. هم الذين جعلوا السماء بناء؟ لا. طب هم الذين أنزلوا من السماء ماء فخرجت الثمرات بسببه؟ لا. طيب إذن لماذا تجعلون لله أندادا؟ بأن تؤمروا هذا الحاكم أو هذا الفرعون أو هذه الأصنام أو هذه الأحجار أو هذه الأبقار، ولا توحدوا وتبتعدون عن توحيد خالق كل ذلك. لذلك يقول: وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون أنه لا يأتي واحد من كل الذين تدعونهم فيكون شريكا لله في كل الخمس السابقات التي ذكرت. شوف هذا الإقناع العجيب، الأسلوب القرآني، هذا معنى الله نزل إيش يا شيخ محمد؟ أحسن الحديث، هذا الذي قاله ابن القيم. والله الإنسان لما يقرأ هذه الآيات ويشعر بتدبرها يكاد يطير من جمالها وأخذها للإنسان، يعني أخذها لقلبه. ولذلك يقول جبير بن مطعم بن عدي يقول: فلما سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقرأ في صلاة المغرب سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، كاد قلبي يطير. يا هذا البيان القرآني الآسر، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أنزله لنقرأه تدبرا ونتأمله تذكرا كرة ونسعد به تبصرة. طيب، فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. نحن قلنا هذه خمسة أدلة منطقية مادية محسوسة مشاهدة. تعال الآن إلى نوع آخر. بعض الناس المنطق ما يستفيد. حصل نقاش جميل لابد أن نذكره ونشير إليه، لأنه حصل نقاش بين واحد من العلماء الماديين وبين أحد العلماء المسلمين في بريطانيا، واحد من كبار العلماء الأطباء، من كبار علماء الطب. فهذا الشيخ يسأل العالم، الشيخ المسلم يسأل هذا العالم المادي، يقول له: دكتور، أنا بس لأني كما ترى بالنسبة لي شيخ دين، ولكن أريد أن أعرف بالنسبة للمعدة هل لها وظيفة محددة في الجسم؟ قال: كيف، هذه وظيفتها كذا وكذا وكذا وكذا. قال: وهل يساعدها في أداء هذه الوظائف الهضمية التي تذكرها؟ ذكر الوظائف الهضمية. شيء آخر قال: هذا جهاز متكامل يسمى الجهاز الهضمي. قال له: دكتور، طيب بالنسبة للرئة هل لها وظيفة في الجسم؟ قال: نعم، هذه وظيفة الرئة كذا وكذا. وبدأ يتكلم عن الجهاز التنفسي وأن الرئة مجرد. ثم قال له: يا شيخ، هذا الذي تسأل عنه هو علم متكامل يسمى علم وظائف الأعضاء، وهو علم يدرس مستقلا في الجامعات. قال له: سبحان الله، يعني كل هذه الأجهزة لها وظائف وحكمة من وجودها، ما وجدت في هذا الجسد عبثا. قال: طبعا، نحن ما زلنا نجري عليها الدراسات ونكتشف ما يذهل. كلام مثل هذا دار بين الاثنين. قال له: طيب يا بروفيسور، الإنسان المكون من كل هذه الأجهزة، من الأجهزة التنفسية والأجهزة الهضمية والأجهزة الإفرازية، نحن فهمنا أن هذه الأجهزة كلها لها حكمة وهدف. طيب هل هذا الإنسان المكون منها له حكمة من وجوده؟ فهو انتبه، هو ملحد، انتبه أنه سيقال: أو ما الحكمة من الإنسان؟ فقال: هذه فلسفة. كان قبل قليل علم، وبعد قليل انقلبت فلسفة لمجرد العناد. إذن هذا معنى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الذي ما يقتنع من الناحية المادية بهذا، الله سبحانه وتعالى خطبه خطابا آخر، خطاب جميل. طيب، أنت هربت وعانت، يقال لهذا المعاند. الآن سنأتي إلى الدليل أو الخطاب السادس، وهو خطاب التحدي. وإن كنتم في ريب، خلاص، أن تقول بأنه هذا الكافر يقال له الملحد لا يستحق الله العبادة، إذن نحن نتحداك. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فأتوا بسورة، هنا تحدي. يقول: إذا كنتم في ريب من هذا الكلام، متشككين وتتهربون منه، في ريب مما نزلنا على عبدنا، وأشار بعبدنا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب لماذا لم يقل رسولنا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول؟ لماذا لم يقل رسول؟ لماذا قال عبد؟ لأنه قبل قليل تكلم عن العبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فهو يريد أن يقول أن هذا الرسول هو برغم المكان العظيم التي جعلها الله له، إلا أنه في الأخير عبد الله ورسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بهذا: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا بشر فقولوا عبد الله ورسوله. هنا ذكر العبودية، لأن أشرف المقامات كما سبق في سورة الفاتحة هو مقام العبودية. إذن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. مثله هنا قيل بأن الضمير يعود على القرآن، وقيل بأنه يعود على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني فأتوا بسورة من مثل هذا الرسول، أو فأتوا بسورة من مثل هذا القرآن. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قيل شهداءكم نصراءكم، وقيل أعوانكم، وقيل شركاءكم، وقيل هؤلاء معبوداتكم، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إذن هذا هو الأسلوب السادس في الخطاب مع هؤلاء، مع الناس، وخاصة المنكرون منهم. قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إذا أنتم ما زلتم في شك من استحقاق الله تعالى للعبادة، ومن أن هذا الكلام هو كلامه، في ريب مما نزلنا على عبدنا وهو رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقلنا بأنه شرفه بمقام العبودية، ولأن الكلام كلام عن العبودية، ولذلك لم يأتي بلفظ الرسول، مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. يقول: هاتوا سورة مثل هذا القرآن، أنتم أرباب الفصاحة، أنتم العرب، والمقصود ليس في فصاحتها فقط، وإنما في المبنى والمعنى، لأنه قيل بأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما قال سورة العصر سورة لو لم ينزل في القرآن إلا هي لكفتهم أو لكفت الناس، ذكروا أن عمرو بن العاص مر على مسيلمة الكذاب بعد أن ادعى النبوة فقال له ماذا أنزل على نبيكم، يقول مسيلمة فقال أنزل الله عليه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فقرأها فقام قال وأنا قد نزل علي شيء يشبه هذا، فقال له ماذا، قال يا وبر يا ابن وبر أولك عقر وآخرك هجر أو هكذا كلام مثل هذا، قال له ما رأيك، يقول هذا مسيلمة لعمرو بن العاص ما رأيك، قال إنك لا تعلم أني أقول في نفسي أنك كذاب، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم
صادقين.
إن كنتم صادقين، يقول أنتم الآن تصرون على أن تنفروا من عبادة الله وعلى أن تعترفوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، افعلوا ذلك أجيبوا التحدي. طبعا لما تتحدى واحد تتحداه على شيء واضح إذا لم يجب إذن هو عاجز، وبالتالي فأنت صاحب الحجة الأرفع. وهم منذ أن نزل القرآن وإلى اليوم لم يستطع أحدا يأتي بمثله. مرة من المرات حاول مسيلمة أن يأتي بما جعل بني حنيفة يضحكون عليه، ومرة من المرات حاول الأسود العنسي يأتي بشيء فجعل أهل عنس وأهل اليمن الذين ظهر فيهم يضحكون عليه، ولذلك قتلوه في يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومرة من المرات هذه في الأزمنة المتأخرة جاء بعض الجاحدين والمعاندين وألفوا شيئا سموه الفرقان الحق، أرادوا أن يقتصوا شيئا من بعض كلمات القرآن ويدخلوا بعضها في بعض، وصار أمره إلى الأفول والزوال إذا لم يجيبوا التحدي، وما استطاعوا أن يأتوا بشيء يمكن أن يتحدوا به القرآن العظيم، إذا دليل التحدي وقفوا أمامه عاجزين. هذا الخطاب السادس، تعال بنا إلى الخطاب السابع، ماذا يقول الله بعد ذلك؟ فإن لم تفعلوا ما استطعتم أن تجيبوا التحدي ولن تفعلوا، يقول واستظلون عاجزين عن أن تجيبوا التحدي. والعجز هنا أن يقوموا أو يفعلوا ذلك، وقيل بعضهم العجز هو أن يمنعهم الله من ذلك منعا، وفي كل الأحوال هم عاجزون عن مواجهة القرآن المعجز. قال فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فماذا؟ قال الآن أتى الخطاب السابع، خطاب عاطفي. لاحظ كان الخطاب الأول خطاب مادي عقلي محسوس مشاهد اللي هي الخمسة الأدلة الأولى، السادس كان خطاب تحدي جدلي لأنه في الجدل يحصل المشادة بينك وبين الآخر فتقوم تتحداه بشيء. السابع الآن انتقل إلى الشيء العاطفي، الشيء العاطفي يعني نجي نفسك، قال خلاص بما أنه أنت عاجز وما استطعت أن تعمل شيء إزاء الأدلة والمخاطبات السابقة ووسائل الإقناع السابقة واضح أنها ملكت عليه نفسك ولكن ما زلت تحاول أن تفر عنادا فقط، قلت طيب كيف ستصنع بنار؟ هذا الخطاب العاطفي ينقسم إلى قسمين، ترغيب وترهيب. فهو بدأ بالترهيب، بالترهيب لأنه بعد التحدي، بعد التحدي بما أنه عجز الإنسان بعد التحدي لابد أن يرهب. قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس
والحجارة
أعدت لمن يا رب؟ قال للكافرين الجاحدين الذين غطوا الحق، الكافر سمي كافرا لأنه من الستر وهو التغطية، غطوا الحق. قال بعد الحق المبين في الستة الأساليب التي مضت في الأدلة الخمسة ثم في المخاطبة السادسة بعد ظهور الحق المبين جاءوا يحاولون أن يخفوا الحقيقة، قال أعدت للكافرين، إذن ينبغي أن يرحموا أنفسهم فينتبهوا لأنفسهم من أن تصيبهم النار إذا ظلوا مصرين على كفرهم وتغطيتهم للحقائق. ولذلك تتعجب من الإعلام العالمي، لماذا الإعلام العالمي الذي يحاول أن يوجد في الناس الخوف من الإسلام وما يسمى بظاهرة الإسلامفوبيا، لماذا يفرون من الرحمن؟ لماذا يفرون من الرحمن؟ يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فهنا قال فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، يقول هذه النار عظيمة جدا ووقودها الناس والحجارة، والحجارة قيل هي حجارة الكبريت وقيل لأنها تزداد ضراوة، وقيل الحجارة هي أصنامهم ومعبوداتهم، وقيل الحجارة هم ذاتهم عندما يدخلون النار يمسخهم الله وهكذا. هذا الخطاب السابع وهو خطاب عاطفي، الخطاب السابع وهو خطاب عاطفي ترهيبي. طيب عندما يسمع الإنسان العقوبة يخاف ويرتعد فيفتح الله له باب الأمل والرجاء، فهو خطاب عاطفي ولكن من باب التبشير والترغيب. قال وبشر الذين آمنوا. إذا فتح لهم باب الأمل من جديد. يقول ليس بينكم، هذا أسلوب القرآن المتكرر ولكن بتفنن، تفنن وتعدد، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وحتى يدخل الكافرون أو يزدادون عنادا. وهذا الذي بينه الله، ستأتي الآن إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، هذا الزيادة العناد. طيب إذن فتح لهم باب الأمل فقال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق وقالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. فقال يطمئنون إلى المسكن، هم مرتاحون في مسكن الأرض، سيأتون أن لهم جنات، سيأتون إلى مسكن أعظم بكثير، جنات تجري من تحتها الأنهار. هم ينتظرون أن ينزل من السماء الماء، أما الآن فالأنهار موجودة جارية ولا يمكن أن تنضب. لاحظ الآن كيف بشرهم بشيء يقابل ما أقامه عليهم من حجج
من أدلة
في البداية. قال أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، إذن ذكر المسكن وذكر الأمن الغذائي، جنات تجري من تحتها الأنهار بالإضافة إلى الراحة والاطمئنان، لأن الإنسان عندما يرى الأنهار وهي تجري يزداد سعادة ويرتاح. ولذلك تجده إذا عنده بيت فيه بعض السعاه يعمل له مسبح ولا يعمل له بعض الجداول النابعة ولا الفوارة. جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها، من هذه الجنات، من ثمرة رزقا، عندما يرزقون من الثمرات الطيبات والمأكولات الشهيات، من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قيل هذا الذي رزقنا من قبل يعني في الدنيا، والمقصود عندما يرونه يقولون هكذا رزقنا في الدنيا بمثل هذا، يعني إذا رأوا مثلا الرمان يظنون أن كان الرمان كذلك وما يعلمون. ولذلك قال بعده وأتوا به متشابها، متشابه يشبه الذي في الدنيا، هم يعلمون أن الطعم مختلف جدا وأن الطريقة مختلفة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما رواه ابن عباس وصححه جمع من أهل العلم، ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء. فقط هذا للتقريب، ولأن الإنسان يريد أن يتمتع، ولأنه قد قال علماؤنا ما لا يدرك بالذوق لا يعظم له الشوق، ما لا يدرك بالذوق هم الآن لأنهم تذوقوا في الدنيا فيشتاقوا له في الآخرة. طبعا هذا أحد التأويلات سنمر عليها سريعا في بيان المعنى. الآن أتى إلى أمن آخر، ولهم فيها أزواج مطهرة، والأزواج تطلق في القرآن غالبا على الزوجات، يعني الإناث اللواتي تكمل الإنسان، ولكنها أيضا قد تطلق على الأصدقاء، الأصدقاء والقرناء. فقوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة يعني لهم زوجات مطهرات من كل أذى ونصب كالحيض والنفاس. وإذا قلنا بأن الأزواج يعني القرناء وهو على المعنى الأقل في القرآن، مثل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فيكون القرناء مطهرون من كل لغو ورفث وحقد وحسد وشيء يؤذي الصديق. قال ولهم فيها أزواج مطهرة، لكن طبعا جمهور المفسرين على المقصود بالأزواج أي الزوجات اللواتي ينتظرهن الإنسان وينتظرنه في الجنة. ولهم فيها أزواج مطهرة ثم طمأنهم على الإقامة الدائمة وعدم الحول، التنقل، الانتقال، لا يبغون عنها حولا. قال وهم فيها خالدون، أي خالدون على هذا النعيم الذي لا يتغير ولا يتأثر. إذن صار عندنا تصور عام عن هذه الآيات.
جميل.
عندنا خمسة أدلة منطقية مادية مشاهدة محسوسة، وعندنا مخاطبة التحدي الجدلية هذا السادس.
نعم.
وعندنا السابع الترهيب، وعندنا الثامن الترغيب. تكتمل الصورة عند ذلك لما يسمع الإنسان هذا الخطاب يقول يا رب أذعنت وأسلمت.
في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهذه من تنوع أساليب القرآن، مرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، مرة يا أيها الذين آمنوا، وتارة يقول يا بني يا بني آدم، ونداء فيه مودة. لكن ما الحكمة من هذه النداءات القرآنية؟
القرآن الكريم أنزله الله سبحانه وتعالى شفاء، كما قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وأنزله موعظة كما قال تعالى في سورة يونس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وهو الذي يهدينا سبل السلام. والخطاب إما يتنوع، وذلك لتبقى تربية المؤمن مستمرة ليزداد إيمانا، ويتنوع ليخاطب الكافر والهارب والمعاند والجاحد. فإذا تنوع له الخطاب فإنه يقبل على الله سبحانه وتعالى ويتلذذ، إن ما نفعه هذا ينفعه هذا، وإن ما اعتاد على هذا أو هرب من هذا يأتيه هذا. فالحقيقة أن القرآن يحاصر الإنسان من أجل أن يجذبه إليه. هنا لاحظ، هو تكلم عن المنافقين ووصفهم بأبشع الصفات، صفات يعني ينفر منها الإنسان سواء خلقية أو في حالهم وصورتهم العامة في المثل المائي والمثل الناري. وعلى الرغم من ذلك عاد هنا فخاطبهم كما خاطب المؤمنين والكفار، خاطب الجميع بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وبعض أهل العلم يقولون يا أيها الناس إذا وردت في السورة فإن هذا نقلا عن عدد من أئمة التابعين كالإمام مجاهد أنه إذا ورد يا أيها الناس فهي مكية، وإذا وردت يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية. ونقول هذه القاعدة ليست كلية، إنما هي قاعدة مبنية ليست مضطردة، هي مبنية على لا نقول الأغلبية الدائمة أو الأغلبية الكثيرة، وإنما الأغلبية البسيطة. فقد ترد في السورة المدنية يا أيها الناس مثل هذه السورة لأن هذه السورة مدنية، وقد ترد في السورة المكية يا أيها الذين آمنوا مثل سورة الحج على القول بأنها مكية مثلا. الشاهد أنه قال هنا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لاحظ أنه قال ربكم، ربكم ما قال الله. وقلنا بأن الرب مأخوذ من التربية، والتربية هي فعل الأصلح للمربى بالتدريج، ولذلك في البخاري قال ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. إذن هذا خطاب لطيف فيه تلطف بهم من أجل أن يرجعوا ويشعروا بحميمية الخطاب ولطفه بعد أن كان الخطاب شديدا عليهم فيما سبق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقلنا من أعظم الفوائد هنا أن العبادة مؤدية إلى التقوى. لاحظ هنا تكلم عن العبادة بصفة عامة، وقلنا بأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فالأحوال الشخصية يعني الأحكام الأنكحة هذه عبادة إذا طبقت وفق شريعة الله. العبادات التي هي الصلوات والصيام الحج والزكاة هذه عبادات، العبادات الشخصية. الحدود هذه عبادات، إقامة الحدود أحد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. الإحسان والقيام على حاجات الناس، المعاملات والبيع في القرآن كلها جاءت العبادات بعد ذلك. هنا ذكرها بصفة عامة، بعد ذلك ذكر الصلاة فقال واستعينوا بالصبر والصلاة، بعد ذلك ذكر الحدود على سبيل المثال فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال بعدها ولكم في القصاص يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إذن العبادة بمختلف المعاملات، مثلا الدين التي هي أطول آية في هذه السورة وأطول آية في القرآن الكريم ذكرها الله سبحانه وتعالى فقال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، ثم قال في آخرها واتقوا الله ويعلمكم الله. إذن كل العبادات أيا كانت صورتها تؤدي إلى التقوى، ولذلك جمعها مثلا في آية البر العظيمة في قوله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، وهكذا إلى أن قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نحن نبحث عن غاية التقوى طريقها العبادة، هذه الآية المجملة وهناك التفصيل. طيب قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هنا في هذه الآية العجيبة بهذه استدل كثير من الموحدين قبل أن ينزل القرآن على توحيد الله سبحانه وتعالى في العبادة. على سبيل المثال زيد ابن عمرو ابن نفيل قال رحمه الله تعالى رضيت بك اللهم ربا فلن أرى أدين إلها غيرك الله ثانية، وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا فقلت له اذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا وقولا له أأنت سويت هذه بلا وتد حتى اطمأنت كما هي، يقول الأرض أنت سويتها بلا وتد حتى اطمأنت كما هي، وقولا له أأنت رفعت هذه بلا عمد ارفق إذا بك بانية، يقول يا فرعون أنت الذي رفعت هذه السماوات. فاستدل دل هؤلاء الصالحون بآيات الآفاق على الله سبحانه وتعالى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر زيد بن عمرو بن نفيل قال يحشر يوم القيامة أمة وحده، لأنه لم يدرك الإسلام ولكنه كان يعبد الله سبحانه وتعالى، وقال رحمه الله تعالى مهما تجشمني فإني جاشم، يعني يا رب مهما تكلفني من شيء فأنا أريد أن أعبدك على أحب الوجوه لكن ما أعرف كيف لكنني أعرفك. فهو ما عرف العبادات تفصيلها ولكنه عرف الإيمان في قلبه. إذا لما قال الله وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم هذه أدلة بدهية، مشكلتنا أننا لا نلتفت إليها. قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الند هو المثيل والنظير. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه قال في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل الله ندا، أي مماثلا وشبيها ونظيرا، وهو خلقك. والإنسان قد يجعل لله ندا ولا يشعر، كأن يقول مثلا ما شاء الله وشاء فلان. وهذا قد ورد عن طفيل ابن سخبر أخي عائشة لأمها أنه رأى فيما يرى النائم أنه مر على رهط من اليهود، هذا في النوم، فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. فقال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تزعمون أن عزيرا ابن الله. فقالت اليهود: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم مر برهط من النصارى فقال: من أنتم؟ فقالوا: النصارى. فقال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. فقال: وإنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبح أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فجمع الناس النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم قال: إن طفيلا رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم، وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء من أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. وقد جاء في الحديث الآخر أنه أمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، وذلك حتى لا يجعلوا لله ندا سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما ذكره ابن عباس رحمه الله تعالى، فإن ابن عباس قال في تفسير هذه الآية: لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر. وورد عنه كما ذكر عنه ابن كثير رحمه الله تعالى أنه قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. وهو أن يقول، هذا ابن عباس يقول، وهو أن يقول: والله وحياتك، والله وحياتك يا فلان. فينبغي الإنسان أن ينتبه لمثل هذا، لأن الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك، أعظم من أن يسوى به أحد من خلقه أو يعطف به أحد من خلقه. ولذلك صفاء التوحيد يزداد الإنسان قربا من رب العبيد سبحانه وتعالى. إذن هذا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نحن قلنا بأن هذا خطاب للمؤمنين كما هو خطاب للمنافقين والكافرين، وكل بحسبه. بالنسبة للكافرين الذين يعبدون مثلا الكواكب، أو الذين يعبدون الظلمة، أو الذين يعبدون النور، أو الذين يعبدون البقر، أو الذين يعبدون الحجر، أو الذين يعبدون الشجر، أو الذين يعبدون البشر. وخطاب للمؤمنين الذين قد يقعون في مثل هذه الأخطاء الخفية، نسأل الله تعالى أن يبصرنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا.
طيب شيخنا، دعونا في هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فيها عن العبودية وعن أن الله سبحانه وتعالى رب عباده بهذه النعم. لو أردنا أن نترجم هذه الآية في حياتنا الواقعية حتى يزداد الإنسان بها إيمان، كيف يترجمها؟
ينبغي للإنسان أن يكثر من العبادات الشخصية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال الله تعالى: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذه العبادات الشخصية، وينبغي أن يكثر من العبادات المتعدية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. أطعم المسكين لأنه محتاج للأكل، وامسح رأس اليتيم لأنه محتاج للحنان. وعلى هذا فهذه العبادات المتعدية وهذه العبادات القاصرة ينبغي الإنسان يكثر منها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في الحديث الطويل الجميل، حديث يحيى بن زكريا، إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. قال: وكان يبطئ بها، فقال له عيسى: إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي، إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. فجمع يحيى بن زكريا الناس في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، وقعدوا على الشرفات، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وأن أمركم أن تعملوا بهن. فذكر أولهن قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب. يعني واحد اشترى من حر ماله، قال فجعل يعمل، هذا الموظف الذي عنده هو الذي أعطاه المال من أجل أن يعمل، جعل يعمل ويعطي غيره، فأيكم يحب ذلك يشرك به شيئا؟ طيب هذا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم، إلى هذه الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم وصلنا إلى قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا.
هذه أختنا أم عبد الرحمن سألت في الحلقة السابقة في قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. تقول: لماذا لم يقل الله في نفس الآية عندما قال ومن يشفع شفاعة سيئة، لماذا لم يقل نصيب؟
هذا سؤال جميل، لماذا فرق بين النصيب والكفل، فجعل النصيب للخير الشفاعة الحسنة، وجعل الكفل للشر الشفاعة السيئة؟ وكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى في سورة الحديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم إيش؟ كفلين من رحمته. طبعا العلماء نظر في هذا، لأهل العلم نظر كبير، ومما يعني وصلنا من قولهم ومما تأمل فيه المتأملون، أن النصيب هو الحظ، وكذلك الكفل هو الحظ، ولكن الكفل يطلق على الشيء الثقيل، هذا كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، بينما النصيب يطلق على الحظ ولكنه الحظ الخفيف، فجعل للشيء الحسن النصيب وجعل للشيء السيء الكفل. طيب سيقال وكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى في سورة الحديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته؟ نقول هنا لأن الكفل هنا مش ليس من الشفاعة السيئة، الكفل هنا من الرحمة، بمعنى أن الإنسان إذا جعلنا الكفل هو الشيء الثقيل الذي يحمل فإنه الآن سيحمل كفلا من الرحمة، وبالتالي فهو أخف ما يكون، وكأن المقصود يؤتكم كفلين من رحمته أن الرحمة تعلوكم فأنتم تحت هيمنتها وإشرافها تسيرون تحت ظلها. فصار التعبير في سورة الحديد جميلا للخير، ولكن التعبير في سورة النساء في مكانه بالنسبة لشفاعة السيئة.
طيب سؤالها الثاني تقول في الأصباط هم أبناء يعقوب، لكن لماذا ذكرهم الله مع أنه لم يوحى إليهم؟
نعم، لأهل العلم نظر في هذا في سورة النساء وفي سورة الأنعام وفي سورة البقرة، ذكر الله سبحانه وتعالى الأسباط. الأسباط لأهل العلم نظر، قيل بأنه أوحي إليهم من بعد، وقيل بأن الله سبحانه وتعالى ذكر القبائل. الأسباط هي قبائل بني إسرائيل، والمقصود الأنبياء الذين أتوهم.